الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لقاؤنا هذه الليلة مع درس واضح مستبين يعرفه المسلمون جميعا، لا يجهله أحد ولا يخفى على أي إنسان مهما قل علمه أو حتى ضعفت استقامته على منهاج ربه تبارك وتعالى. ولكن الوقفة هنا من باب الموعظة لي ولكم ولكل الإخوة الذين يتابعون أو سيتابعون فيما بعد شيئا مما نذكر به أنفسنا وإخواننا هذه الليلة، منطلقين من الوحي المبين، من الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو كلام رب العالمين ونوره المبين وصراطه المستقيم. درسنا هذه الليلة بعنوان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول الله عز وجل في أوائل سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. أولا لنتأمل سياق هذه الآيات، ففيها عدة حقائق. الحقيقة الأولى إخبار الناس، يا أيها الناس أن وعد الله، إخبار الناس بأن وعد الله حق، وهذا لتذكير الناس بمقابله وهو وعد الشيطان الكاذب. فأنت بين وعدين يا عبد الله، في هذه الحياة منذ عقلت وإلى الموت أنت بين وعدين، وعد الله ووعد الشيطان، تدور بينهما فمع من تسير. الحقيقة الثانية في سياق هذه الآيات: أغلب ما يغر الناس فيصرفهم عن الحق أو يضعفه في نفوسهم أمران: الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزهرتها وزخرفها، والشيطان الرجيم، ولا يغرنكم بالله الغرور. هكذا قرأ عامة القراء بفتح الغين، والغرور هنا هو الشيطان الرجيم، وهناك قراءة أخرى بضم الغين، وهنا يكون المعنى هو الغرور بعمومه سواء كان من الشيطان أو من غيره. الحقيقة الثالثة هي موضوع درس هذه الليلة، يخبرنا ربنا بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الحقيقة الرابعة: الشيطان له حزب، وهم الجماعة والأنصار والمؤيدون، عنده حزب. الشيطان لا يعمل لوحده، الشيطان عنده حزب، وحزب عالمي، ما هو حزب إقليمي أو مناطقي أو حزب عربي أو إنجليزي أو روسي أو فارسي، لا، حزب عالمي. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل وفي آيات كثيرة تقسم الناس إلى حزبين لا ثالث لهما: الأول حزب الله، والثاني حزب الشيطان. الحقيقة الخامسة في سياق هذه الآيات: أن أخطر شيء أن يزين العمل السيء للإنسان، تزيينه في نفسه وقلبه خطير. الحقيقة السادسة: أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فيا أيها الإنسان إذا استقمت على الطريق المستقيم وقمت بما أوجب الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر ولا تحزن على كفر الكافرين وضلال الضالين وبدع المبتدعين متى ما كنت قائما على الاستقامة وسرت وعملت بما أوجب الله عز وجل عليك. هذا الذي تدل عليه هذه الآيات البينات. ثم نعود إلى موضوعنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ونقف مع هذه الآية عدة وقفات، مع أن الوقفة السابقة تابعة لها، ولهذا نقول ثانيا قول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو، هذه حقيقة قرآنية ربانية، لكن العجب أن جميع الناس يقرون بها. فلو سألت أحدا من الناس سواء كان مطيعا أو عاصيا، عالما أو جاهلا، هل الشيطان صديق أو عدو؟ لقالوا لك جميعا بدون استثناء الشيطان لنا عدو، وهذا إقرار. لكن السؤال هنا، هل وعيت ما معنى عداوة الشيطان لك؟ ما معنى أنه عدو لك؟ جاء في كتاب الله عز وجل بيان هذه العداوة مفصلة حتى تعرف حقيقة العداوة، لأن الإنسان الذي لا يرتبط بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويغفل عنهما ينسى تاريخ هذه العداوة. ولهذا نحن نستعرض باختصار هذه العداوة التي جاءت مفصلة في كتاب الله عز وجل. أولا، العداوة جاءت من البدايات، من بداية خلق بني آدم، حين خلق الله آدم بيده وخلق منه زوجه وأسكنهما جنته. وقد قص الله علينا قصة إبليس ومحاولته ومكره وإغرائه حتى وصل إلى أن يقع في المعصية ثم أخرج من الجنة، وهذا جاء في سور عديدة وآيات كثيرة. ما الذي فعله الشيطان مع الأبوين؟ أولا الوقوع في العصيان، معصية الرب. ثانيا حرمانهما من الجنة أولا، يعني إخراجهما من الجنة بعد دخولها، والجنة هي جنة الخلد على القول الصحيح. ثالثا سعى الشيطان إلى حرمان بنيهم من الجنة تاليا، فهو يسعى إلى أن يحرم بنو آدم من الجنة. رابعا وركز الشيطان على وسيلة من الوسائل الخبيثة التي هي مدخل الفساد في الأرض، ألا وهو نشر العري والفساد الخلقي، لأنه مفتاح كل ضلالة، كما قال الله عن الأبوين ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثانيا جاء في آيات من القرآن كثيرة أن إبليس أقسم، بل أقسم بالله وبعزته، أقسم على أنه سيسعى في إغواء بني آدم، وأنه سيسعى إلى ذلك بوسائل عديدة. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. ثالثا جاءت السنة في أن إبليس والشيطان له جنود، وأنه ينشرهم كل يوم لإغواء بني آدم، وهذا جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا بين الله لنا عداوته وأخبرنا عنها وحذرنا تبارك وتعالى أشد التحذير منها. خامسا بين الله عز وجل حقيقة إبليس الشيطان الرجيم في معاملته لبني آدم حين يغويهم. أخبرنا الله أنه يتبرأ ممن أغواهم عاجلا وآجلا في الدنيا وفي الآخرة. وهل فعلا إبليس سيتبرأ منا في الدنيا والآخرة؟ يتبرأ ممن أغواه؟ نقول نعم، في الدنيا في كل موقع أغوى فيه بني آدم تبرأ منهم في الحال. ومن الأحداث التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وجاء بيانها في براءته ما جرى في قصة غزوة بدر. وتعرفون أنتم ماذا صنع الشيطان حين المشورة فيما يتعلق بغزوة بدر؟ شهد المعركة، لكنه لما رأى الحق ولما رأى الملائكة ولما رأى نصر الله عز وجل نكص على عقبيه وقال للمشركين وهو يهرب إني أرى ما لا ترون. وهذا مثال لكن الشيطان يتبرأ من كل من أغواه في كل غواية، ما من غواية صغرت أو كبرت إلا ويتبرأ الشيطان من صاحبها في الحال، أي أن ما من صاحب معصية إلا ويأتي الشيطان ويزين له المعصية ويسهلها ويقول له ستتوب والأمر سهل إلى آخره، حتى تصبح أسهل شيء عنده، فإذا وقع في المعصية في لحظات بل أقل من لحظات انقلب الشيطان الرجيم على هذا العبد المسكين وتبرأ منه وقال له أنا بريء منك، أنت عملت مصيبة، أنت عملت جريمة، أنت إنسان فاجر، أنت إنسان منافق، أنت إنسان لا تصلح للاستقامة، في الحال يتبرأ منك. وسبحان الله قبيل وبعد المعصية انظر كيف ينقلب حتى الأسلوب. في الأول كان أسلوبا لطيفا، أمرها سهل بسيطة لا أحد يعلمها، ستتوب، ربك غفور رحيم، ربك تواب قريب مجيب، افعلها سهلة. ثم إذا فعلها الإنسان ينقلب شيطانا رجيما مجرما، يؤنب هذا الإنسان ويقول له ماذا فعلت أيها المجرم، حتى يصرفه عن التوبة، وحتى ييأسه من رحمة الله من أجل أن يسير في ركابه. أنت فاشل يا أيها المذنب ولو ذنبا واحدا، أنت فاشل الحق بنا. هذا متى؟ هذه أفاعيل الشيطان في الدنيا. أما في الآخرة فهو يتبرأ منهم كما ذكر الله عز وجل في كتابه، مع أنه هو وإياهم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هكذا يقول، ما لي عليكم من سلطان. والعلماء تكلموا في معنى السلطان هنا، وأشكل لأنه في آية أخرى إنه ليس له السلطان، وهنا قال لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم. والصواب أن المعنى ليس لي عليكم سلطان، يعني أنا لا أستطيع أن أمسك بكم، أنا لا أملك الأمر، لكن سلطاني ليس عندي لكم سلطان، اللي هو الحجة والبرهان. ولهذا ما من غواية من غوايات بني آدم فيها حجة وبرهان أبدا، لأنه لا يملك الحجة والبرهان. ولهذا قال ليس إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم ومخرجكم من النار، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون. هذا في كتاب الله. هذا الشيطان يتبرأ منا ونحن نطيعه. طيب إذا علمنا عداوة الشيطان وتبرؤه من الإنسان ومحاولاته مع الإنسان من بداية الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن بداية ولادة الإنسان وحتى عند الموت يحضر الشيطان عند الإنسان حتى يغفل عن نطق الشهادتين، إذا كانت هذه محاولاته مع آدم وآخر شخص من بني آدم، محاولاته في نشأة البشرية، ومحاولاته في ختام حياة البشرية في الدنيا، محاولاته في الدنيا وفي الآخرة، محاولاته مع كل واحد منا في أول حياته إلى مماته. الحقيقة الأخرى التي تحتاج منا ومن المسلمين جميعا إلى وقفة هو القسم الثاني من عنوان درس هذه الليلة، فاتخذوه عدوا. الأولى متفق عليها، إن الشيطان لكم عدو لا خلاف. الثانية فاتخذوه عدوا. هنا الآية أمر، الآية ليست معلومة، ليست القضية أن تقتنع بأن الشيطان عدو، هذا ما ينفع ولا يكفي. نص الآية يقول فاتخذوه عدوا، وهنا مربط الفرس في هذه القضية الكبرى وفي صراع بني آدم مع إبليس. هل اتخذناه عدوا أم لا؟ هذه القضية، السؤال الذي أسائل به نفسي ويسائل به كل مسلم ومسلمة نفسه. الشيطان عدو، هل اتخذته عدو؟ أجب، هل اتخذته عدو؟ وما مظاهر اتخاذك له عدو؟ تعالوا معنا نكمل الوقفات حول هذه القضية المهمة جدا، ونبدأ بالفقرة الثالثة في درس الليلة، وهو بعض أقوال السلف حول هذه الآية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن الشيطان الرجيم: اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية. اتخاذ الشيطان عدوا من أكبر أنواع العبودية، لأنه لا استقامة للعبودية للواحد القهار إلا بأن تتخذه عدوا فلا تسير في ركابه، لأنه هو الذي يحجزك عن الاستقامة وعن العبودية لخالقك الواحد القهار تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن القيم في استكمال هذا الموضوع: وهو أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. أنفع شيء للعبد أن تتخذه عدوا، محبوب للرب أن تتخذه عدوا، لأنك إذا اتخذته عدوا صرت حبيبا للرب، موافقا لما يريده منك مولاك، متبعا لما يريده منك قدوتك وسيدك وأسوتك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تؤذي عدوك فأصلح نفسك. انظر إلى المعنى الدقيق هنا لهذه العبارة. تبغى تتخذ الشيطان عدو، تغيظ الشيطان، كيف؟ أصلح نفسك. إذا استقمت أنت تؤذي عدوك. إذا أبغض ما يبغضه الشيطان وتلامذة الشيطان من شياطين الإنس والجن، من هو الذي يستقيم على منهاج رب؟ ولهذا يبغض المصلي، يبغض الصائم، يبغض المستقيم، يبغض المظهر الذي مظهره السنة، يبغض المحسن إلى الناس، يبغض الذي يفعل الخير، يبغض الذي يقول الكلمة الطيبة، يبغض المعلم للناس الخير، يبغض المدرس الصائم، يبغض يبغض. فعبارة ابن الجوزي: إذا أردت أن تؤذي عدوك أصلح نفسك، حتى عدوك من الإنس، حتى عدوك من الإنس إذا كان لك عدو مغيظك أصلح نفسك. وإصلاح نفسك بأن تستقيم وبأن لا تجور وبأن لا تظلم أخاك فيما لو فرض أن هذا العدو من إخوانك المسلمين، مع أنه يجب أن تكون الرحمة والمحبة بين المؤمنين وأن يكون التسامح هو الذي يسود بينهم. هنا عبارة قالها بعض السلف مهمة جدا، قال: لما سمعت قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تركت عداوة الناس وتفرغت لعداوة الشيطان. إخواني المسلمين، أحبابي، جيراني، أقاربي، بيني وبينهم علاقات وأحيانا اختلافات وأحيانا تباين في الاجتهادات وأحيانا هنا وهناك، يأتي الشيطان ويولد الأحقاد والحسد والبغضاء حتى يكاد الإنسان يبغض أخاه المسلم أضعافا مضاعفة مما يبغضه الكافر الحاقد العدو لله. فهذا الرجل ايش يقول؟ يقول: تأملت حالي مع أخوان المسلمين وما يجري، فلما سمعت هذه الآية تتركت عداوة إخواني وتفرغت لعداوة الشيطان الرجيم. وأكرم به من منهج تربوي يربي فيه الإنسان نفسه، كأنه يقول: أخي المسلم بيني وبينه حقد، يا أخي عندي واحد أحقد منه، عندي واحد أحسد منه، حسد أبوي وأخرجهم من الجنة، عندي واحد حاسدني يسير معي ليلا ونهارا يريدني أن أنحرف، عندي واحد هو الذي سبب لي كل هذه العداوات، أنا أتفرغ لعداوات. وهذا من الفقه في إنزال الأمور منازلها، إنزال الأمور منازلها. رابعا يقول الزاهد بن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه. من هو المحسن؟ الله عز وجل يحسن إلينا ليلا ونهارا. يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. وفعلا عجب، عجب من حالنا، نعصي المحسن مع علمنا بإحسانه ونطيع اللعين مع معرفتنا بعداوته. وكان الفضيل بن عياض يقول، يخاطب نفسه، يخاطب أخاه، يخاطب المسلم حين يطيع الشيطان، يقول له: يا كذاب، يا مفتر، اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر. وهذا حكاه القرطبي في تفسيره: لا تسب الشيطان في العداوة في العلانية وأنت صديقه في السر، اتق الله. أختم سادسا بما ذكره ابن القيم من مكر الشيطان في الإنسان. بأن الشيطان كما عبر ابن القيم يشام الإنسان، يعني يشمه من قرب، أين توجهاته، ما هي ميوله، ويراقب حاله حتى يعلم أي القوتين تغلب حاله. فإن رأى أن الغالب في هذا الإنسان وفي نفسه الداخلية المهانة والإحجام، أخذ في تثبيطه وتثبيط همته وإرادته عن المأمورات والطاعات. وإن رأى أن الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة، أوهمه أن هذه الطاعات التي يعملها لا تكفي، فيحتاج إلى مبالغة وزيادة فيدفعه إلى الغلو. وهذا أشار إليه ابن القيم في كتابه غاضة اللهفان. رابعا، حتى نعرف عداوة هذا العدو ونتخذه عدوا، ينبغي أن نعلم أن للشيطان مع الإنسان ثلاث مراحل، انتبهوا لها، لا يخرج منها أحد. الأولى الانحراف به عن الحق إلى إحدى حالتين، إما إلى المعصية والفسوق والخروج عن الطاعة والوقوع فيما حرم الله عز وجل، أو التقصير فيما أوجب الله عز وجل، لأن هذا معصية. المعصية أحيانا تكون بفعل المحرم، وأحيانا تكون بترك الواجب. الحالة الثانية من الحالة الأولى أن ينحرف به إلى البدعة والضلالة والخروج عن السنة، يزين له هذه البدعة وهذه وهذه، افعلك افعلها، هذه طيبة، هذه زينة، هذه فعلها الشيخ فلان ويفعلها فلان، وإن كان لا دليل عليها وإنما هي بدعة وضلالة، حتى يزين له البدعة. طيب، في كل من المعصية والبدعة، تبيهوا، هل الشيطان يسعى إلى الاقتصار على مجرد المعصية والبدعة؟ قالك لا، إذا وقعت في المعصية وفي البدعة هو يريد أن يجعلها بريدا إلى الكفر والخروج عن الإسلام. اعلم هذا، الشيطان ما يريك تقف عند حد من العصيان، لا، هو سيسعى إلى أن ينقلك إلى بريد الكفر والعياذ بالله. الثانية من مراحل محاولات الشيطان على بعض الناس الانحراف به عن السنة إلى الغلو في الدين، يعني الأولى أن تخرج من الطاعة إما بمعصية وإما ببدعة، صح ولا لا؟ الآن لا، هو يريدك تبقى على السنة، ما يريدك تخرج منها، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنك متمسك بها. فإذا كنت متمسكا بها وشم منك أنك محافظ عليها، له معك أسلوب آخر، ما هو؟ أن ينحرف بك إلى الغلو في الدين بأي شيء، بإحدى حالتين، إما بالوساوس في الطهارات والصلاة ونحوها حتى يقضي على عبادتك ولذتك في العبادة، أعاذنا الله وإياكم من هذا الوسواس، يوسوس لك في الطهارة حتى تسأم من الطهارة، وفي الصلاة حتى لا تكاد تقر أنك تصلي، وأحيانا في الطهارات والخوف من النجاسات إلى آخره، أو أنه ينحرف بك إلى الغلو في المقالات، تحب أهل البيت؟ ينحرف بك إلى مذهب الروافض، تحب الأولياء والصالحين؟ ينحرف بك إلى الصوفية، تخاف من المعاصي والذنوب والكبائر؟ ينحرف بك إلى مذهب الخوارج والمعتزلة والوعيدية، يجرك، يجرك إلى إيش؟ إلى الغلو. الحالة الثالثة والقسم الثالث، ماذا يفعل الشيطان إذا عجز عن الحالتين السابقتين؟ حاول معه بالمعصية ما قدر، حاول معه بالبدعة ما قدر، حاول معه بالغلو في الوساوس ما قدر، حاول معه أن يغلو في المقالات فينحرف إليه ما قدر، الرجال مستقيم على السنة. هل يسأم الشيطان وييأس من محاولته معك يا عبد الله؟ لا، إذا عجز ورأى أن العبد اختار السنة والاستقامة والطاعة، جاءه الشيطان من باب الرياء والسمعة ومرض القلوب. صلاتك على السنة 100%، لا فيها بدعة ولا غلو ولا انحراف، فماذا يصنع معك الشيطان؟ يأتيك ويقول لك: لا، أنت رجل عابد صالح، انظر إلى الناس كيف يرونك، فيغرس في قلبه الرياء في العبادة، أو يغرس في قلبه العجب بتدينه، أو يغرس في قلبه شهوة خفية بأن يتطلب في تدينه واستقامته الدنيا والشهرة، كما في حديث ماذئبان جائعان: بأفسد لها ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. الذئاب إذا كانت جائعة أول ما تصنع تذبح الغنم جميعا ثم تأكل ما تشاء. يعني الذئب إذا دخل على زريبة، إذا دخل على مكان غنم، أما إذا كان في البرية فهو يخطف الشاة لأنه يخاف من الراعي. لكن إذا كان آمنا ودخل في حوش الغنم، الذئب ماذا يصنع؟ ما يأخذ وحده ويأكلها ويقول الحمد لله والرجال ما قصر معنا وأكرمكم الله ويخرج يروح. لا، أول شيء يذبحها كلها، وإذا قضى منها كلها كل واحدة حية يمسكها مع جيرانها ويعضها حتى تموت، ثم بعدين يأكل ما يتيسر ويخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني يطلب المال والجاه والشرف بإيش؟ بتدينه بالدين. وهذا من الأمراض الخفية التي ينبغي للمسلم أن ينتبه لها. إذن الشيطان معك، لأن الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ننتقل خامسا إلى بعض الوسائل المعينة على اتخاذه عدوا، سأذكرها باختصار. أولا في باب العقائد كيف تتخذه عدوا؟ واحد، سلامة القلب بالإيمان والتوحيد وإخلاص الأعمال لله بحيث لا يكون لأحد من الخلق فيها نصيب. أخلص توحيدك وأعمالك لله وحده. إذا أخلصت كما قال ابن السماك أصلح نفسك تغيظ عدوك، إذا أخلصت أنت تغيظ العدو. اثنين في باب العقائد، ابتعد عن الشرك ونقي قلبك من كافة أنواع الشرك كبيره وصغيره ظاهره خفيه. ثلاثة، ابتعد عن مشابهة المشركين فيما هو من خصائصهم، فإن هذا من أحب ما يريده الشيطان ولو كان في المظاهر، لأن الظاهر يدل على إيش؟ الباطن كما هو معلوم من الفطر أو ليس معلوما بالفطر. الطفل بأربع سنوات لبس شماغ وعقال وبشت، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ كنا شيخ من أعقل ما يكون، صح ولا لا؟ حتى تجد يديه ما تتحرك، يعني حتى كأنه كتلة خشبة من شدة إيش؟ من شدة التمشيخ. ليه؟ لأنه يرى هذا صورة المشيخ وهو عمره أربع سنوات. من بكرة لبسه ترنج رياضة يبدأ يناقز، أليس كذلك؟ لأنه يعرف هذا المظهر يدل على ذاك وذاك المظهر يدل على ذاك. الشاب لما يلبس لباس أعلى من الفخذ وتلقاه ما شاء الله طوله مترين ما شاء الله، بعض الشباب إذا شفته هائل ما شاء الله، طمر رأسك شوي ولا عليه للأسف الشديد شبه كليسيون بس أرفع شوي من الكليسيون، طالعة نفخوذه وسيقانه ويمشي بهالبقالة وما أدري شلون عليه البلوزة هذه والبرنيطة، هذا إيش يدل؟ هذا يدل على أنه يعني خواجة ما بينه وبين الإسلام. نحن لا نقول إلا أنه المظهر فيه دلالة على المخبر. بعض الناس يقول لك لا هذه مظاهر بسيطة، نقول لا هي فيها دلالة. فلذلك المشابهات ينبغي أن يكون المسلم دائما حريصا على أن يكون معتزا بدينه بإسلامه بلغته، حتى اللغة تتكلم بالإنجليزية وأنت عندك ناس مسلمين متكلمين في العربية، ما يصلح، عند الحاجة تكلم بلغتك التي تريدها أو تحتاج إليها. رابعا في العقائد، احذر من اتباع الفلاسفة والملاحدة والزنادقة في مقالاتهم فإنها والله طرائق الشيطان. خامسا، احذر من متابعة اليهود والنصارى في انحرافاتهم، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من متابعة اليهود والنصارى. سادسا، احذر من الوقوع في البدع، بدع المقالات والفرق وبدع الأعمال من الطرق الصوفية وغيرها، احذر منها، اكتفي بالسنة. الشيطان يحب البدعة وتغيظه السنة، هذا أولا. ثانيا في وسائل اتخاذه عدوا، هل تعرف ما هي وسائل الإيمان في مصادر التلقي ووسائل الشيطان؟ الشيطان له وسائل في التلقي، يعني في الاستدلال، في الاعتماد على تعتمد على إيش؟ تعتمد على العقول، تعتمد على إيش؟ لذلك في مصادر التلقي أولا اعتمد الكتاب والسنة وعلق قلبك بهما، فإن ذلك من أكبر ما يبغضه الشيطان. إذا كنت من أهل القرآن ومن أهل السنة، تحب السنة، تحب القرآن والتفسير، تفرح بالقرآن، تفرح بالقراءة، تفرح بالحفظ، تفرح إذا حفظ أولادك وبناتك وأقربائك وجيرانك القرآن العظيم، إذن أنت تغيظ الشيطان الرجيم. تفرح بالسنة، تفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد حلاوتها في لسانك وقلبك حين تحدث بما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. ثانيا، في مصادر التلقي، اتبع السلف الصالح، اتخذه عدوا، اتبع السلف الصالح، اترك أهل البدع الذين أضلهم الشيطان هنا وهناك، ولو أن القوى معهم أحيانا، أحيانا معهم قوة كما هو في عالم اليوم، استمسك بطريقة السلف ولو كنت وحدك. ثالثا، تريد أن تتخذ الشيطان عدوا، احذر من المصادر الشيطانية الطاغوتية، احذر من تأليه العقل وتقديمه على النصوص، هذا مدخل اسلوب شيطاني. تقول له قال الله قال رسوله، يقول بس والله عقلي ما يقبل. عقلك عقل مين يقبل ولا ما يقبل؟ هذه عقول كادها باريها، كما يعبر ابن تيمية رحمه الله تعالى، عقول كادها باريها فانحرفت فصارت منكوسة. احذر أن تقدم المنطق والفلسفة والمذاهب الإلحادية أن تقدمها على كتاب الله وسنة رسوله، أو أن تعتمدها، أو أن تجعلها مرجعك. في مصادر التلقي، إياك والذوق والوجد والرؤى التي هي من أصول الصوفية، إياك أن تعتمدها حكما في حياتك. ذوقك مهما كان يجب أن يكون الكتاب والسنة حاكما عليه، الرؤى والأحلام مهما كانت يجب أن يكون الكتاب والسنة حاكما عليه. ثم بعد ذلك، احذر من تقديس الشيوخ وطاعتهم من دون الله أو فيما يخالف حكم الله. أخيرا، في مصادر التلقي، احذر من التحاكم إلى غير الكتاب والسنة في حياتك كلها، من أحكام الطاغوت والقوانين الجاهلية الوضعية، فإنها قوانين جاهلية طاغوتية، والطاغوت هو الشيطان. تريد أن تتخذ الشيطان عدوا؟ أصل نفسك، أصل نفسك عقديا، أصل نفسك في مصادر التلقي، وإلا الشيطان يدخل عليك وتصبح والعياذ بالله داعية بدعة وضلالة، كما هو موجود والعياذ بالله في بعض مواقع الإنترنت، ونسأل الله الهداية للجميع. ثالثا، تتخذه عدوا، انتبه إلى هذه الأمور في العبادة والسلوك. أولا، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا يكن قدوتك فلان وعلان، ولا رأي فلان وقول علان، ولا ما يزينه أهل الضلالات والبدع، اجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جعلته قدوتك فأنت عدو للشيطان، اتخذته عدوا وركبت المركب الصحيح وسرت السير الفسيح على الطريق المستقيم. واحد يقول لك أنا أتخذه عدوا وأنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أنت مطيع له، أنت مطيع لهذا العدو، أنت مطيع لهذا الشيطان. ثانيا، احذر من كل عبادة مخترعة فإنها شيطانية. مخترعات المتصوفة وأهل الضلالات والبدع، اخترعوا عبادات ما دل عليها لا كتاب ولا سنة، هذه إيش؟ هذه شيطانية، وإذا انشغلت بها خسرت دنيا وأخرى، خسرت دنيا لأنك تعبت، وأخرى لأنك لا تؤجر على شيء من ذلك، بل تحاسب وتعاقب. ثالثا، في سلوكك، اترك التشبه باللادينيين واليهود والنصارى والمشركين وغيره. رابعا، عليك بأن تكون حريصا على وحدة الأمة، لأن الشيطان يغرس العداوات بين المسلمين ليفرقه. يعني الخلاصة، أنت ممن يبعث على الفرقة بين المسلمين المستقيمين، إذن أنت صديق للشيطان. أنت ممن يسعى في وحدة الأمة الإسلامية، إذن أنت عدو للشيطان، وتكون قد اتخذته عدوا. القسم الرابع من وسائل اتخاذه عدوا، الحذر من الوقوع في الفتن، وهذا مربط الفرس في السنين المتأخرة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. احذر من فتن الشبهات بجميع أنواعها، لأن فتن الشبهات هي فتن شيطانية، فاحذرها يا أخي. الفتن المشككة بالدين، بالتوحيد، بالشريعة بالأحكام، الشبهات التي تلقى على أحكام الله عز وجل في المواريث، في إقامة الحدود، في حجاب المرأة، في حكم الله عز وجل في باب الأموال أو الأعراض حلالا وحراما، شبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم والنبوات، أو حول الصحابة، أو حول أحكام الله، أو حول حدوده، هذه كلها اليوم شبهات تغوض، احذرها يا أخي، لأن الولوغ فيها والولوج فيها هو طاعة للشيطان، والحذر منها وعدم الدخول فيها هو من اتخاذ الشيطان عدو. ثانيا، احذر من فتن الشهوات بأنواعها. وما أدراك ما الشهوات في هذا الزمان، أعاذنا الله وإياكم من وبائها. هناك قوى عالمية وأذناب من الملاحدة والزنادقة داخل بلاد المسلمين تنشر بكل وسيلة فتن الشهوات على مواقع الشبكات العنكبوتية، وهذا المرض من أخطر الأمراض في السنين المتأخرة بالنسبة لي هذه القضية، وهي طاعة الشيطان وعدم اتخاذه عدو. المواقع الفاتنة التي دمرت حتى الأطفال، لأن الطفل أبو 5 سنوات يطلع عليها أحيانا، وهذا تدمير ممنوع منعا باتا حتى في ديار الغرب، ممنوع بالنسبة للأطفال في ديار الغرب الاطلاع على هذه المواقع. ليه؟ لأنها تدمر الأطفال نفسيا تدميرا غريبا عجيبا. لكن في دول العالم الثالث ومنها دول العالم الإسلامي لا، مفتوحة، نعم فيه حجب، لكن شبكة عنكبوت، كيف يدخل وكيف يخرج، هذه فيها الغرائب والعجائب. والفتيات الطاهرات المراهقات المحفوظات العفيفات داخل بيوتهن يلج إليهن هذا الخزي ليفضح المستور والعياذ بالله، فأي مرض أشد من هذا المرض؟ القصة خطيرة إلى أبعد الحدود، ويجب على كافة أفراد المجتمع، الحكام بمختلف مسؤولياتهم، والمحكومين والمسؤولين والآباء والأمهات والإخوة والأخوات وأفراد المجتمع والمثقفون والدعاة والعلماء والتجار والصناع، كل المجتمع يجب أن يهب لمعالجة هذا المدخل الشيطاني الخطير الذي يدمر من الداخل. ولا نيأس من مجتمعنا ولا من شبابنا، لا نيأس أبدا، فيهم خير، لكن هل قمنا بالواجب؟ هل قامت الأسرة من الداخل بالواجب؟ هل قامت المدرسة بالواجب؟ هل قام الإعلام بالواجب؟ هل قام إمام المسجد بالواجب؟ هل قام خطيب الجامع بالواجب؟ هل قام الواعظ بالواجب؟ هل قام مدير الدائرة في أي وظيفة حكومية بالواجب؟ هذا السؤال الكبير اليوم الذي وجه إلينا. وإلا فكل دخول للشبكة العنكبوتية يصل فيه الإنسان بإرادته إلى مواقع محرمة، هذا إنسان ينقض مدلول هذه الآية، لم يتخذ الشيطان عدوا وإنما اتخذه قليلا وصديقا وصاحبا يسير معه حيث سار. فلنتقي الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هذا في كل شيء، حتى في دخولك في الإنترنت، هل هو مدخل صدق ولا مدخل كذب؟ مدخل إيماني ولا مدخل كفري؟ مدخل رحماني ولا مدخل شيطاني؟ هذا موجه إلينا جميعا ولا يستثنى أحد منا، ووالله إننا نخشى من التساهل في ذلك من العقوبات الربانية. ولهذا كل ما دخلت أو رأيت أحد يدخل في الإنترنت بمختلف شبكاته طبعا المختلفة، ضع أمامها هذا العنوان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل اتخذته عدوا أم لا؟ ونحن نقول والحمد لله فيها أبواب كثيرة من أبواب الخير المغيظة للشيطان الرجيم، فكن من أهلها، لكن أيضا احذر من الباب الثاني. ومن الوقوع في الفتن الحذر من أمراض القلوب وفتنها. احذر من الكبر، إياك أن تستكبر على الحق، أشد الكبر بطر الحق، أشد الكبر غمط الناس، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر من العجب يا أخي، حتى لو كنت مطيعا أو محسنا أو عاملا للخير، لا تعجب بنفسك ولا بفعلك. احذر من طلب الشهرة بالدين، احذر من طلب الدنيا بالدين، خامسا حذر خاص من أولا فتنة النساء والصور، وهذا مرض خطير وهو مرض شيطاني. اثنين فتنة الدنيا، لا تجعلها غاية، اعمر دنياك واطلب الدنيا وتاجر ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن لا تفتنك الدنيا، لا تبع شيئا من دينك بدنياك، لا تبع يا أخي، ما تسوى. والله لو كنت من أصحاب المليارات، المليارات ما تسوى ركعتين تقبل منك، والله ما تسوى ركعتين، فضلا عن أن تبيع صلاتك أو استقامتك على دين الله عز وجل لأجل الدنيا. واحذر من الافتتان بالكفار وما أوتوا من الحياة فهم يعلمون ظاهرا من الحياة، احذر، لا تفتن بالكفار ولا بعاداتهم ولا بأقوالهم. نعم، ما كان عندهم من شيء مفيد خذه، لكن خذه بقوة المؤمن وليس بضعف المهزوم. سادسا الحذر كل الحذر من أن تكون من جندي إبليس، هذه قضية خطيرة جدا، مش تتخذ عدو ولا ما تتخذ عدو، لا، أنت من حزب إبليس، من جند إبليس. وهل يوجد في من ينتسب إلى المسلمين من هذه الفئة ومن هذا الحزب؟ نقول نعم، لكن أحيانا يا عبد الله تساعد الحزب بفكرة شيطانية لا تلقي لها بالا تنشرها، وبصورة إباحية تنشرها، أحيانا تكون مشارك في هذا الحزب، فاحذر، احذر أن تكون داعية إلى ما يدعو إليه الشيطان من أنواع الفساد، احذر أن تكون متشبها بالشيطان في وسائل الإغواء والإفساد. اتق الله، إذا عندك عقل وذكاء لا تستخدمه بأساليب الشيطان تحارب دين الله، إذا عندك ذكاء وحكمة وعلم وفطنة اجعله في دينك، تلقاه يوم القيامة عند الله عز وجل جزاء موفورا. احذر ممن تكون ممن يشارك في نشر الشبهات والشهوات، احذر، اسأل نفسك هل أنا أشارك أم لا، وكن في مقابل ذلك ممن يغيظ الشيطان في نشر كل ما يغضب الشيطان الرجيم. خلاصة هذه الفقرة، هل أنت عدو للشيطان ولا ولي للشيطان؟ سؤال، هل أنت عدو؟ هل أنت ولي؟ هل أنت مسالم؟ الشيطان ما يكفيه المسالم أبدا، تأتي تقول أنا أعبد الله لا علي ولا لي، وأنت يا شيطان بكل وسائلك أنا ماني داخل فيه، يقول لك لا ما في، إما أن تكون مع الشيطان أو ضد الشيطان، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. نختم هذه الوسائل لأنها كلها وسائل داخلية، وسائل قلبية، وسائل عملية، وسائل عبادية، وسائل سلوكية، نختمها بإيش؟ باتخاذه عدوا، وذلك بتحصين القلب والنفس بالأذكار. وهذا من اتخاذ الشيطان عدوه عظيم جدا وسهل وميسر، وهو يعين على الحماية من هذا العدو المكر. فالأذكار كالسور والحصن على القلب والإنسان. ثانيا الشيطان يفر أعظم الفرار من ذكر الله. ثالثا جاءت السنة تفصيلا لأثر بعض الأذكار وكيف أنها تحفظ الإنسان بإذن الله. ما هي الأذكار؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الذكر الأعظم وهو القرآن العظيم الذي هو الذكر الحكيم، فتلاوته في كافة الأوقات سبب عظيم في الحماية من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم إذا قرأت القرآن فر منك الشيطان الرجيم. فليطب بيتك ونفسك ووقتك بالقرآن الكريم، فهو حصن عظيم من الشيطان الرجيم. اثنين الأذكار الواردة في المناسبات لا تتركها، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار ما قبل الصلوات، ما بعد الصلوات، ما بعد الأذان، أذكار الطعام، الشراب، اللباس، دخول البيت، الخروج، ركوب الدابة، السفر، أذكار العلاقات الأسرية، النكاح، الولادة، الأطفال إلى آخره، وغيرها مما جاءت به السنة الصحيحة. والقسم الثالث الذكر المطلق وهو المغفول عنه. القرآن هو الذكر، وهناك أذكار جاءت بها الأدلة، لكن الذكر المطلق هو الذي يحمينا من شبهات الصوفية الذين اخترعوا أذكار. عندنا الذكر المطلق، اذكر الله في كل حال، وأنت في السيارة، وأنت جالس، وأنت تنتظر في الدوام، في العمل، في أي شيء، اذكر الله. والله أي إن الشيطان ينسينا، وإلا فليس هناك أسهل من ذكر الله عز وجل. سبحان الله، الحمد لله، لا إله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر هذا يحفظك يحميك. ونختم درس هذه الليلة بالتعليق على ما جاء في سياق هذه الآيات، وهو قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ونقول إن هذه الآية وهذا الجزء من الآية مخيف جدا، لأن الإنسان قد يدرك الحقائق على ظاهرها، يعرف الشيطان عدو، يعرف أن هذا ضلالة، يعرف أن هذا بدعة، يعرف أن هذا معصية، لكن أن ينتكس فيزين له طريق الشيطان، هذا مشكل. ولهذا فإن هذا من أشد ما يكون عليه الإنسان من الضلالة والعياذ بالله. فإن الإنسان قد يكون عاصيا أو ممارسا لبدعة، لكنه يعلم أنه عاص وأنه مبتدع، فهو الحالة هذا أرجى أن يقلع وأن يتوب إلى الله تعالى. أما أن يزين له سوء عمله من عصيان أو فسوق أو منكر أو زيغ أو ضلالة، فيظن أنه محسن وأنه على الحق، فهذا هو الخطر الأكبر والضلال المبين، لأنه لن يتركه ولن يقلع عنه. وكيف يقلع عنه وهو يراه حسنا؟ وأنت إذا تأملت عالم اليوم تجد كيف فتنة الشيطان زين لهم. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في هذه الآية فيها ثلاث أقوال: من هو الذي زين له فرأى عمله حسنا؟ القول أنه أبو جهل ومن معه من المشركين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي زين لهم شركهم وعبادة الشيطان الرجيم؟ يرون أنهم محسنون وأنهم محقون وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ساحر كذاب مفتر إلى آخره. القول الثاني أنهم أهل البدع والضلالات، من أهل الافتراق الذين فرحوا ببدعتهم وزينها لهم الشيطان فاعتقدوها وظنوا أنها الحق وأبطلوا ما عداها. القول الثالث أنهم اليهود والنصارى والمجوس، وفعلا لو جئت لليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم لوجدت كل قوم منهم يزعمون أن ما معهم من الشرك هو الحق، زين لهم الشيطان شركهم فصدق على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، وهذا هو الصواب. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. ولهذا لنقول إن الصواب أن الآية تعم هؤلاء جميعا ومن شابههم. أيها الإخوة، إن ما أشد ما يكون من أمراض القلوب اليوم في مجتمعاتنا أمراض وفئات زين لها المنكر فصارت داعية له في كل وقت وآن، جماعات من العلمانيين والزنادقة والملاحدة وغيرهم وهم ينتسبون إلى المسلمين زينت لهم ما هم فيه من إلحاد وزندقة وإثارة شبهات ونحو ذلك، فصاروا والعياذ بالله من جند إبليس، بل صار إبليس من جندهم كما قال الشاعر: وكنت امرؤا من جند إبليس فارتمى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. وبعض الزنادقة المنتسبين للإسلام اليوم الشيطان الرجيم من جندهم، يعني من أبلسته صار هو إبليس الأبالسة. ومع ذلك إذا جئت إلى هذا العلماني تجده منتفخا بثقافته وفكره، ولهذا هو يقيم على ما هو عليه ويفتخر بأن هذا هو الشيوعي الأخير، هذا هو آخر شيوعي تمسك بالشيوعية، ويفتخر الحزب حزب الشيطان كله بالشيوعية. ولما تقول له الشيوعية إلحاد قال لك: لا، هذا الشيوعي يحب العمال الفقراء المساكين، كما هو المذهب الشيوعي الذي ينتسب إلى أنه يراعي حالة وحاجة العمال. أحزاب شيوعية وأحزاب علمانية تكيد اليوم زين لها الشيطان، ولذلك تجده لا يبرح ما هو عليه، يفرح بانتصاراته الإلحادية ويفرح بهزائم المسلمين، يدعو إلى الفسوق إلى الفجور إلى المنكر إذا كان بين المسلمين، ويدعو إلى الرحمة وإلى الإحسان إذا خاطب الكفار والمشركين. نشروا الشبهات وأثاروها وقلبوها هنا وهناك ليودعوها في مواقع تنتشر وتنتقل إلى شباب المسلمين وإلى فتياتهم فيتلقفوها ويتأثروا بها. هؤلاء هم جند الشيطان والعياذ بالله، ولكن لا نخافهم، فإن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان يا أيها الإخوة أضعف ما يكون مع القرآن، مع الإيمان، مع التسبيح، مع الاستقامة، مع الصلاة، مع الطاعة، مع يوم عرفة، مع الصيام، مع العبادة، مع القرب إلى الله، مع دعاء الله، مع عملك الصالح، مع إحسانك، مع قولك الكلمة الطيبة، مع تبسمك في وجه أخيك المسلم. الشيطان ما في أضعف منه في كافة هذه الحالات وأشباهها. والخلاصة يقول الله عز وجل لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهل أيها المسلمون، وأنا والله أخاطب نفسي قبلكم، هل نسعى مجتهدين في أن نتخذه عدوا؟ هل نسير قولا وفعلا، خلقا وسلوكا في حياتنا وأسرنا ومجتمعاتنا، في إعلامنا وأقوالنا وأفعالنا؟ هل نحقق هذا الأمر الرباني الرحيم من رب الرحيم حتى نحفظ وننجو؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اسعى يا أخي في الله ويا أختي في الله بأن تتخذه عدوا. الإنسان إذا كان عنده عدو يريد أن يقتله، يحمي نفسه، يراقب هذا العدو، يكشف خطواته، يفضح وسائله، يسعى للحفاظ على نفسه. البلد الذي يحيط به العدو كما هو الحال في بلاد المسلمين، يسعى أهله إلى أي شيء؟ إلى أن يحافظوا ويبنوا الأسوار ويجهزوا الجيوش ويحافظوا على الإنسان. الإنسان الذي يعلم أن هناك عدو له يراقب هذا العدو ويحذر من جميع أحابيله ووسائله، يراقبه مراقبة تامة، يسعى بكل ما يؤتى من قوة إلى أن يبني نفسه بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا أختم بهذه العبارات الثلاث: فاتخذوه عدوا خطاب لأمة الإسلام وقد أحاط بها العدو من كل جانب، فاتخذوه عدوا خطاب لأهل هذه البلاد المباركة وقد استهدفوا من كل جانب في أمنهم وإيمانهم ومحتسبيهم وعلمائهم وشريعتهم وأحكامهم، فليتقوا الله ويتخذوه عدوا. ثم خطاب لكل مسلم ومسلمة: إن الشيطان لك عدو فاتخذه عدوا. اللهم اجعلنا ممن يحقق مدلول هذه الآية. اللهم أعذنا من الشيطان ووسائله ونزغاته. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين بحفظك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.